الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا عدوان إلا على الظالمين. السيدة زينب عليه السلام مثال وقدوة كاملة إلى نساء أمتنا، بل هي قدوة إلى جميع النساء في هذا العالم. لو استطعنا أن نروج هذه القدوة كما هو مطلوب، العالم لو أنه اطلع على هذه القدوة، اطلع على زينب عليها السلام وما قدمت وما أعطت، المثال الذي قدمته، النموذج الذي قدمته في نصرة قضية أخيها الإمام الحسين وفي نصرة الإسلام، هي نفسها ذاتها، ما مقاماتها، ما تحمله من مؤهلات وكفاءات. لو استطعنا أن نروج زينب بهذه الطريقة للعالم، كل العالم، لكانت زينب عليها السلام قدوة إلى جميع النساء. المرأة المسلمة وكيف تتعامل مع الواقع المعاصر؟ نريد أن نجاوب على عدة أسئلة. ما هو النظام الأكثر عدلاً في تمكين المرأة من استخدام كل إمكانياتها؟ شنو النظام الأكثر تحفيز لاستغلال المرأة لإمكانياتها؟ البعض يطرح أن المرأة مليئة بالإمكانات، مليئة بالقدرات، هذه الإمكانيات وهذه القدرات تحتاج إلى تحفيز ووضع في نظام، هذا النظام يستطيع أن يفجر هذه الطاقات فتخرج على أرض الواقع وتنتشر وتعطي ازدهارا وتعطي كمالا في أرض الواقع. هل النظام الإسلامي يستطيع القيام بهذا الكلام؟ هل الأنظمة الأخرى تستطيع أن تقوم بهذا الكلام؟ احنا نريد أن نحاكم كل نظام على حدة، وبعد ذلك نروح إلى فعلا النظام اللي يقدر أكثر أن يفجر طاقات المرأة، التي هذه الأيام كل من يريد أن يصل إلى مكانة معينة، إلى وجهة معينة، ما عليه إلا أن يرفع قضايا المرأة وحقوق المرأة وما يتعلق بالمرأة. فما هو النظام الذي يعطي للمرأة كمالا ويعطي للمرأة مكانة ويعطي للمرأة احترام ويعطي لإمكانيات المرأة تحفيز فتتحرك على أرض الواقع؟ هنالك مقولة: لو تتاح للنساء فرص متساوية تسمح لهن باستخدام كل إمكانياتهن فإن العالم لن يكون أكثر عدلاً فحسب، بل سيكون أكثر ازدهاراً. لو أن إمكانيات النساء موطن تفعيل وموطن حركة على أرض الواقع بالصورة الصحيحة، فإن هذه الإمكانيات مو بس راح تسوي العالم عادل، راح ينتشر العدل في العالم، بل أن هذا العالم سوف يكون أكثر ازدهاراً. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ هل تصبح المرأة أكثر إنتاجاً بدون قيود تقيد حركتها، مثل قيود متعلقة باللباس وبشكل خاص حجاب المرأة؟ أن المرأة شيء من الأشياء التي تمنع إنتاجيتها كأفضل إنتاجية، أن تصل إلى الأفضل في الإنتاج، تمنع المرأة من تحفيز وتفجير طاقاتها تقييدها بالحجاب، تقييدها باللباس. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ هل سوف تصبح المرأة أكثر إنتاجية لو أبرزت مفاتنها، لو ذوبت الحدود بينها وبين الرجل. المرأة راح تكون أكثر إنتاجية لما تطلع بكامل زينتها، مبرزة لمفاتنها، مذوبة إلى الحدود التي يضعها هذا النظام أو ذاك النظام بينها وبين الرجل. هذه مجمل أسئلة نحاول أن احنا نجاوب عليها قدر الإمكان إن شاء الله بما نستطيع خلال الوقت المتاح. وفعلا هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة، لأن كثير من المغالطات محشوة داخل الإجابات على هذه الأسئلة. الذين يريدون من المرأة جسد فقط ويرفعون لأجل الوصول إلى مآربهم بعض المحفزات مثل شعار التمكين وشعار الحقوق والمساواة وإلى آخره، هذا ما يقومون به هو حقيقة يعطي إلى المرأة كل ما تحتاجه، يحفز طاقاتها، يحفز إمكانياتها، أو لا، إنما بعضها دعايات وبعضها نوع من اتخاذ المرأة وسيلة للوصول إلى أهداف وأغراض. ليش؟ إحنا في قرارة أنفسنا، أصحاب هذا الفكر في قرارة أنفسهم يعرفون أنهم المرأة كيان عاطفي لا يمكن أن يستفاد منه في جانب تنفيذي ولا في جانب تنظيري ولا في جانب تطبيقي، وإنما إحنا نحشوها وننفخها ببعض الشعارات لكي نصل نحن إلى مآربنا ونصل نحن إلى أهدافنا. إحنا لما نجي نشوف أكثر المؤتمرات التي عقدت لتمكين المرأة، أكثر هذه المؤتمرات أقيمت على أساس واقع المرأة الموجود في المحل الذي أقيمت الذي أقيم فيه هذا المؤتمر، والشاهد على ذلك مجموعة التوصيات. يعني أنت عليكم السلام لما تروح تبحث في تمكين المرأة والمؤتمرات التي صرف عليها وأقيمت في كثير من الأماكن على وجه الأرض، تجي تشوف أن شيئين يتكررون في هذه المؤتمرات. واحد، أن واقع المرأة في هذه البلدان واقع سيء سلبي جدا جدا جدا، مو بس أنها مقيدة بحاكمية الرجل وبذكورية المجتمع وبلباس معين أو فكر معين، لا، بل منحل في بعضها أداة للمتعة، أداة للاستمتاع، أداة للحصول على مآرب ذاتية وفقط، لا يوجد إليها مكانة، لا يوجد إليها قيمة، لا يوجد إليها احترام، لا يوجد إليها أي نوع من القيمة التي يعطيها إياها الواقع الذي تعيش فيه. الشيء الثاني، أن كل التوصيات متشابهة، أن تتساوى المرأة مع الرجل، أن يباح المثلية بين النساء، أن تباح المثلية بين النساء، أن يكون للرجل حضور في المسؤوليات المنزلية، أن يتشارك الرجل والمرأة الذمة المالية التي تحكم العائلة، الذمة المالية للعائلة يشاركون فيها الرجل والمرأة. واقع مأساوي وتوصيات دائما ما تتكرر، ومن ذاك الزمان من الستينات تقريبا إلى اليوم ولا زالت هذه المؤتمرات تعقد ولا زالت هذه التوصيات يوصى بها، ولا زلنا نرى أن في تلك الأماكن وفي هذه الأماكن لا زال يرفع هذا الشعار على أنه لم يحقق. ما قاعدين نشوف من ذاك الزمان من الستينات إلى اليوم، يعني تقريبا كم سنة، 40 و20 60 سنة، من ذاك الزمان إلى اليوم هذه المؤتمرات تعقد بشكل شبه سنوي، وهذه التوصيات تطرح، ولا زال هذا الشعار أيضا يطرح. هني يجي احنا نوقف، إما أن المجتمع ما قاعد يسمع، الواقع ما قاعد يسمع، الأمة ما قاعد يسمع مع كل هذا الصريخ في 60 سنة، أو أن الأمر إنما هو دعاية وبهرجة، نسوي مؤتمر طلع توصيات بس، هذه التوصيات وهذه المؤتمرات ما إليها وجود حقيقة على أرض الواقع، ما راح تثبت، ما راح يعمل بها. ولأجل ذلك نجي إحنا إلى هذا الزمان، لا زال يطرح قضايا المرأة وتمكين المرأة ومساواة المرأة والرجل وتحفيز طاقات المرأة وإلى آخره. إنزين، إحنا كأصحاب نظرية، إحنا كأصحاب نظرية شلون نصيغ المرأة، المرأة المسلمة؟ المرأة المسلمة ما هي؟ المرأة المسلمة ما هي؟ شنو العناصر التي تبني المرأة المسلمة؟ المرأة المسلمة اللي راح نكتشف في نهاية هذه، لما نبين هذه العناصر، أنها إذا كانت بهذا المثال سوف يكون لها فاعلية كبيرة جدا على أرض الواقع، سوف يكون لها فاعلية كبيرة جدا على أرض الواقع. ومن هنا قبل ما أروح إلى سرد هذه العناصر، لابد أن نفهم أمرا واضحا، هنالك فرق كبير بين ما هو موجود وغير مطبق وبين النظرية اللي احنا نطرحها. احنا اللي نريده مو بس نطرح النظرية، لا مو بس ان احنا نقول ترى احنا يعني نفرش روحنا وننفخ روحنا، احنا عندنا افضل نظرية عشان المرأة، احنا عندنا افضل ما يعطي للمرأة مكانة، احنا وبعدين ما نطبق على ارض الواقع. هي احنا مشكلة نعيشها، ومشكلة أزلية، مشكلة كبيرة جدا، ولا يصير عندنا أي نوع من الغضاضة في قبول أن المرأة يصير إليها مكانة ويصير إليها حضور، يصير إليها مكانة ويصير إليها حضور. أول عناصر بناء المرأة المسلمة فيما نرى، فيما نرى الإسلام كيف يرى، هو أن هنالك أن عنصر الأصالة في الانتماء لابد أن يكون في بناء المرأة. شنو معناة الأصالة في الانتماء؟ هذه المرأة تنتمي إلى ماذا؟ المرأة الموجودة في مجتمعنا، الأم والأخت والزوجة والبنت، النساء الموجودين في هذه المجتمعات في واقعنا ينتمون إلى ماذا؟ ينتمون إلى هذا الدين، ينتمون إلى هذا الدين، والانتماء إلى هذا الدين لابد أن يكون واقف على قاعدتين: مضمون عقائدي وإيمان وأصالة إيمانية. أنا لما أقول أنا منتمي إلى الإسلام، يعني شنو منتمي بالإسلام؟ يعني مصدق بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله، من عند الله سبحانه وتعالى، مصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الله سبحانه وتعالى، ومعتقد بذلك، وباني أهم شيء، وباني حركتي، وجودي، أقوالي، فعلي على هذه العقائد، باني كل وجودي، حركتي، أفعالي، أقوالي على هذه العقائد. لما أقول إنها هذا معناته أن أنا منتمي إلى هذا الدين، هذا الانتماء القائم على هذه الأصالة العقائدية يحتاج أيضا إلى إيمان. أنا أجي أقول إليك من عقائدنا الله موجود، أرسل رسل، هذه الرسل فلان وفلان وفلان وفلان، وانتخب وامتد من الرسل أصل الإمامة، والإمامة هكذا، والله سبحانه وتعالى يتصف في هذه الصفات، وأنه سوف يجمع الناس في يوم من الأيام يحاسبهم فيه. هذه أصول عقائدنا، أنت تعرف هي الأصول، لكن الأمر اللي مطلوب هو أن تؤمن بهذه الأصول، أن تؤمن داخليا. مثل أكثر مثال ممكن أن نحن نضربه، أنه في ناس يعرف ان الميت مات خلاص بعد، لكن بعد يوم يخاف انه يقعد وياه في حجرة واحدة. زين ليش تخاف؟ عقلين بس خلاص انتهت، يعني ما راح يتحرك، ما راح يؤذيك، ما راح يقوم، ما راح يتكلم، ما راح يصدر من عنده اي شيء. لكن من مستعد ينام في ميت من الليل للصبح؟ ليش ما هذا الاستعداد مو موجود؟ لان العقل صدق بس القلب ما آمن، يحتاج الى ايمان. ولاجل ذلك احنا اذا نجي نطبق على المرأة، المرأة اذا نجي نبني أصالة انتمائها الى الإسلام، لابد ان يكون عندها تصديق عقدي، ولابد ان يكون عندها أصالة إيمانية. ليش؟ لان هي بعد ذلك راح تتحرك في حياتها على أصالة عقائدية وعلى أصالة إيمانية. هذا اللي راح يحمي المرأة من أي حركة أو تشكيل مؤسسة أو جمعية أو كيان ما يتحكم فيه الأصل العقائدي والإيمان القلبي. وهذا البناء هو اللي راح يحمي بناتنا لما يسافرون إلى الخارج. وللأسف كثير من الأحيان توصلنا مثل هذه القضايا، هي بنت مؤمنة وملتزمة بحجابها، ملتزمة بدينها، ما دامت موجودة في هذا الجو، ما أن تخرج إلى الخارج وتصطدم بعقائد أخرى ومنظومات فكرية أخرى وشكل مختلف إيمانيا، وتقلع الحجاب ويسمونه، يصير عندها عدم إيمان بهذه الأحكام. فأول بناء أو عنصر لبناء المرأة المسلمة هي أصالة الانتماء. ثاني عنصر هو وعي الانتباه، وعي الانتماء. يعني شنو؟ المرأة هذه الأيام أيها الأحبة يجتذبها مسارين، والمسارين سلبيين. أول مسار هو مسار تجهيلي، يعطل المرأة، يعطل وجودها. قائم هذا المسار على أفكار جاء بها أهلها، لم يأتي بها الدين، لم يرضى بها الدين، جاء بها رجل معين، جاء بها ذكر، جاء بها مجموعة نسائية. الهدف منها هو تعطيل كيان المرأة، الهدف منها هو أن تجهل المرأة، هو جاهل ويجهل. وعندنا مسار ثاني، مسار تغريبي، الهدف منه هو انحلال المرأة، صياغة المرأة وفق رؤية غربية، كيف تظهر المرأة في النموذج الغربي، شلون تطلع المرأة في النموذج الغربي، كيف إذا تبي تطالع روح طالع الأفلام الغربية شلون يطلعون المرأة، يطلعونها كيان مشتهى، كثير من التحرش في متعلق بجسمها، يطلعها على أنها إما أن تكون خالية من الأنوثة، خالية من الرحمة، خالية مما يقوم كيانها كامرأة. ما يقوم كيان المرأة كامرأة هي أن تكون أنثى. أنت ما تبي تتعامل يا مرأة رجال، ما هذه مي امرأة، هذا شكل امرأة، هيئة امرأة، ولكن هي حقيقة لا، مو امرأة. هذا اللي يطلعه النموذج الغربي، فعلا ممكن أن يطلعها رئيسة دولة، رئيسة وزراء، يطلعها في منصب، يطلعها في تمثيل، يطلعها في هذه أماكن، لكن كل هذا شكل مو مضمون، مو حقيقة. زين المرأة الموجودة عندي وعندك الموجودة في واقعنا، المشكلة وهذا اللي قلناه في البداية، أن هذين المسارين اللي تشوفهم أمامها مشكلة، إن هي لما تنطلق في حياتها إما تشوف مسار تعطيلي تجهيلي، وإما تشوف مسار انحلالي تغريبي. فأكثرهم يا إما يأخذون من هذا شيء ومن هذا شيء، يثورون على هذا ويأخذون من هذا، ويميلون إلى التغريب أكثر لأن فيه انفتاح أكثر، فيه انطلاقة أكثر، ويلعنون ذلك المسار لأنه يقمع ولأنه يعطل ولأنه يجهل. زي ما موجود مسار رابع ثالث؟ ما موجود مسار يصنع وعي حقيقي منفتح ناصع نقي مثل زينب عليها السلام وفاطمة وخديجة وأم البنين وكل هؤلاء الأفذاذ والعظماء؟ ما موجود إلا هذين المسارين؟ ما موجود هذا المسار الوسطي الحقيقي الذي يحفظ للمرأة كيانها، يعطيها قيمتها، يعطيها وجودها، يفجر طاقاتها، يفجر وجودها. الإمام الحسين عليه السلام ثار وقتل واستشهد، وكانت لديه ثورة، أنصع ثورة على مر التاريخ، لو لم تكن زينب موجودة. شنو ما قال هذه الثورة؟ بنفتح بعض مآتم كان احنا اليوم نترحم على يزيد. ليش؟ لأن هذا هو الإعلام الأموي. الإعلام الأموي لما دخلت قافلة السبايا شنو قال إليهم؟ خوارج خرجوا على يزيد فقتلهم واقتصوا. وهؤلاء سبايا هؤلاء الخوارج. والدليل جاء شايب وقف أمام الإمام السجاد عليه السلام: الحمد لله الذي أهلككم وكشف أكذوبتكم ونصر الأمير يزيد عليكم. والإمام بعدين عدل إليه البوصلة وقال إليه: ألم تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال إليه: ألم تقرأ إنما أسألكم عليه أجرا المودة في القربة؟ إلا المودة في القربة. يعني إحنا أهل القربة. فكشف الإعلام المضاد الأموي. أقول إليك فعلا لو لم تكن زينة، لو لم يكن الإمام زين العابدين، لو لم تكن عائلة الحسين، كان الحين الترحم على يزيد. هذا المسار الوسطي هو المسار الذي نريده لنسائنا. زينب عليها السلام قامت بكثير من الفعل والإنجاز والذي أوصل إلينا هذه الثورة ناصعة، وهذه الرؤية هي الرؤية الإسلامية الحقيقية، لأن زينب تحركت إسلام، تحركت إسلام. العنصر الثالث هو روحية الانتماء. احنا نجي نبني المرأة المسلمة ليست خالية من الروحانية، وليست خالية من القيم، وليست خالية من الأخلاق. في قبال ما نراه في منظومات أخرى يبني المرأة، يقدم المرأة خالية من الروحانية، الروحانية التي تربطها بالله سبحانه وتعالى، وخالية من الأخلاق اللي تقوم سلوكها في تعاملها مع الآخر، ما ترى إلى نفسها قيمة. لذلك تشوف كثير من النساء في داخلهم ضياع، في داخلهم بنات صغار داخلهم ضياع. ليش؟ لأن ما رزقت وما علمت وما زقت الأخلاق والروحانية والارتباط بالله سبحانه وتعالى. هي ما تدري في كثير من الأمور، ما تعرف أن هذا أدب، هذا خلق، هذه روحانية، هذه قيم. الإسلام يبني المرأة على أساس الروحانية والقيم والأخلاق. تعال زينب عليها السلام كيف بناها كيف بناها أمير المؤمنين: روحانية، قيم، أخلاق، ارتباط بالله سبحانه وتعالى. يضعها على حجره: بنية قولي واحد. قالت: واحد. قال لها: قولي اثنين. قالت: لسان قلت به واحد لا أقول به اثنين. ارتباط بالله سبحانه وتعالى في ليلة الحادي عشر مثل ما راح الآن نلهب قلوبكم. زينب عليها السلام وما حدث عليها وما جرى عليها وما مر عصر على امرأة كما مر عصر اليوم العاشر على زينب، ولكنها تصلي صلاة الليل لارتباطها بالله سبحانه وتعالى. هكذا نبني روحية المرأة المسلمة، هكذا تبنى المرأة المسلمة. ثم نبني المرأة المسلمة على أساس واقعية فاعلية، ليها حضور، ليها وجود. مو لازم هذا الحضور وهذا الوجود يكون مرافق وموازي إلى حضور الرجل. ما لا دخل، ما لا دخل. لما تجي المرأة تقول أنا حضوري وقيمتي هي حينما أكون مثل الرجل، مساوي إلى الرجل. منو قال أنه هذا هو معنات الحضور؟ منو قال أن هذا معنات الفاعلية والواقعية؟ وعادة ما يرافق هذه الرغبة في الالتصاق بالرجل هو أن تتخلى المرأة، لينظرون إلى المرأة في هذا الجانب، أن تتخلى المرأة عن حشمتها، عن عفتها، عن لباسها، وتظهر زينتها. الآن هل فاعلية المرأة أو حقيقة المرأة وتحفيز إمكانياتها ما راح تتحرك إلا لما تخلع لباسها وتلبس اللباس اللي الزينة واللي يجسد جسدها واللي يطلعها مثال إلى الاستمتاع فقط؟ يعني ما راح تصير فعلا امرأة منتجة، ما راح تصير امرأة حركية إلا لما تتخلى عن هذه الأمور. شو مشكلة أنه تصير منتجة وفاعلة وليها حضور وإليها مكانة ومحتفظة بعفتها ومحتفظة بالتزامها ومحافظة على زينتها التي لا تكشفها إلا إلى من يحل؟ شنو المشكلة؟ ليش لازم يرافق هذا؟ ليش لازم أنه ما راح يصير عند المرأة فاعلية إلا لما تقلع حجابها؟ ولذلك الغرب أصحاب النظريات الفاسدة والتغريب يجون يقولون أنه تدرين أنت ليش متأخرة؟ تدرين ليش أنت ما إليش فاعلية؟ لأن تلبسين حجاب. ما لي دخل؟ ما لي دخل؟ شنو الدخل؟ شنو هو يدخل هذا في هذا؟ فاعلية الإنسان بما يحمل من أفكار، بما ينجز على أرض الواقع، بما يلبس. يعني احنا نجي الى واحد نشوف لباسه جميل، هذا زين يصلح الى انه يقود مؤسسة. بهي الطريقة احنا نختار القادة. لا، هذا لباسه مو زين، ما يصلح. على اساس اللباس، على هذا الاساس نجي للمرأة نقول اليها تنبين يصير اليش حضور، تنبين يصير اليش مكانة، تنبين تفجرين طاقتش، تنبين تطلعين تطلعين جميع إمكانياتش، خلع الحجاب. الحجاب هو اللي يمنعش. ما لي دخل؟ كثيرات احنا نجي نشوفهم ليهم فاعلية على أرضية الواقع وملتزمين بحجابهم. ليش هذا تربطون بهذا مع أنه لا رابط بينهما أبدا؟ احنا نجي نرى في المرأة ما تحمله من فكر، ما تعطيه من إنجاز، إن نرى إنجازها على أرض الواقع. وهذه زينب عليها السلام مثال. زينب التي أخذت من مكان إلى مكان وسبيت من بلدة إلى بلدة وأدخلت، ما أريد أستعجل المصيبة، وأدخلت إلى مجالس المجرمين. هل سمعنا في ما ينقل التاريخ أنها تخلت عن حجابها؟ بل بالعكس، ما قامت به من مواجهة ابن زياد، من مواجهة يزيد، من خطبة في الكوفة وخطبة في الشام وكل مكان، هل تخلت عن حجابها؟ هذا ما لي دخل بهذا. في أحد يقدر يقول أنه إنجاز يساوي تخلي عن حجاب؟ ما لي دخل، ما لي دخل. حتى لو جيتين انتين ايتها المرأة وقلتين انه تناقشتين ويانا انه لا يوجد دليل والدليل مناهض وماكو مشكلة ان انتين تلبسين الحجاب وتنتجين وتفعلين وتنجزين، ماكو مشكلة. احنا انجي نقول واقعية المرأة على ارض الواقع، فاعليتها، انجازها ما يتعارض مع ما تلبس، مع ما يحفظها، مع ما يجعلها بعيدة عن أن تتناولها عيون المجرمين والذي في قلبه مرض. أخيرا، ما يصنع المرأة المؤمنة أو المرأة المسلمة هو عدم الجمود، حركية الانتماء. احنا عندنا واقع نسائي يحتاج إلى حركة، ما يحتاج إلى جمود، ما يحتاج إلى تعطيل، ما يحتاج إلى انكفاء، وعندنا كما نعلم كثير من الطاقات النسائية. هذه الطاقات النسائية لابد أن تتحرك. المرأة المسلمة حركية، حركية في واقعها. فاطمة عليها السلام ألم تكن معلمة إلى النساء؟ ألم تكن حركية في واقعها؟ زينب مو حركية في واقعها، حملت هذا الهم وحملت هذا المشروع وحركته في الواقع، ما كانت جامدة. وما موجود أيضا ملازمة، ما موجود أيضا ملازمة بين أنه يجب أن تكون الحركية، يجب أن تكون الحركية مرتبطة بالرجل. عنكم مجتمعكم، مجتمع النسائي، ما يحتاج أن تصير حركيتك أيتها المرأة مرتبطة بالرجل، مو ضروري. وجود الرجل فيها إلى سد بعض الثغرات إذا كان هنالك، وإلا النساء هذه الأيام خصوصا يمتلكون كل الإمكانيات وكل الطاقات، ما عليهم إلا أن يتحركوا. بل أصلا تحفيز المرأة أسهل من تحفيز الرجل، تحفيز المرأة للفاعلية أسهل من تحفيز الرجل. احنا انجي فوق المنابر ونتحكى، تعالوا قدموا روحكم للانتخابات، تعالوا تقدموا اعملوا هالمجتمع مجتمعكم ويلا يصير في تزكية. هناك لا، اجي تشوف انه لما تطرح، لما تحفز تشوف في حركية، اجي تشوف في فاعلية. بهذه العناصر الخمسة احنا نبني المرأة المسلمة. وببناءنا لهذه المرأة المسلمة، لما اجي تقول في نظام يحفز إمكانيات المرأة، أنا اجي أقول لك تعال، هذا نظامنا الذي يبني المرأة المسلمة. هذه المرأة تستطيع أن تغير الواقع، كل الواقع. لذلك عندنا توصيات أخيرة، وهي أيتها النساء صدوا أنتون إلى الأعلام التضليلي، مثل ما زينب تصدت إلى الأعلام اليزيدي. في أعلام يريد أن يطلع المرأة كيان مشتهى فقط، الهدف من وراء ذلك هو لما يطلع إليش الممثلة أو المشهورة أو الفانشيستا أو ينبي يطلع إليش النموذج الذي يشتهى في المرأة. تعالوا أنتون أيتها النساء تعرضوا، أنتون يا أبنات زينب، أنتون اللي فهمتون زينب، أنتون اللي بناءكم بناء إسلامي حقيقي، في حركية على أرض الواقع، ما فيه جمود، فيه إمكانيات، فيه تحفيز، فيه أصالة عقائدية وإيمانية. أنتون تعالوا تعرضوا إلى هذا الأعلام واكشفوا زيفه. ما يحتاج إحنا إنجي نتكلم، ما يحتاج إن الرجل يتكلم عشان لا يتهم أن الرجل ينبي يسيطر وأنه ينبي يحافظ على مجتمعه الذكوري. لا، انتون تعالوا واكشفوا هذا الأعلام المضلل في جانب المرأة وفي جميع الجوانب. هذا واحد. تعالوا وعرفوا بالهوية الدينية. كثير الهوية الدينية النسوية، كثير منا لا يعرف ما هي هوية المرأة، خصوصا إذا احتوشت هذين المسارين اللي تكلمنا عنهم وما عرفوا، وهذا المسار الثالث الحقيقي الواقعي صار مسار مخفي مضلل عليه، مو موجود، كأنما هو مو موجود. هذه هوية المرأة تضيع، هوية المرأة المسلمة تضيع. لذلك نحن نحتاج انتين أيتها المرأة تعالوا وضحوا هوية المرأة المسلمة وانشروا هذه الهوية لكي يكون هذلك انجذاب. بلا شك صاحب العقل، صاحبة العقل من البنات والنساء والزوجات والأمهات والمرأة في كل مكان، حينما يعرض عليها هذه الأنموذجات الثلاث، ما راح تختار أنموذج تعطيلي وتجهيلي، وما راح تختار أنموذج انحلالي وتغريبي، راح تختار أنموذج فيه الرؤية الواضحة والمثال إليه زينب عليه السلام. وحركوا أهداف الإسلام. الإمام الحسين عليه السلام حرك أهداف الإسلام، ثورة الإسلام، الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي رواه الإمام الحسين عليه السلام بدمائه، والذي سوف يظهر إمامنا الحجة عجل الله فرجه الشريف لينشره في جميع أصقاع الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. تحريك هذه الأهداف كان عبر عائلة الإمام الحسين التي لم يبقى منها من الذكور إلا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وكانت أكثر عائلة الإمام الحسين هم نساءه وأخواته وبناته، وهذا اللي نقلوا لنا ثورة الإمام الحسين. وهؤلاء الذين بفضلهم ثورة الإمام الحسين موجودة. الحسين عرف شلون يحرك أهداف الإسلام عن طريق هؤلاء. فتعالي أيتها المرأة، اقرأي دينك، اقرأي منظومة هذه، وحركي أهداف الإسلام في واقعش. اتمثلي لما تقولين أم أنا بنت، زوجة، أم، أخت زينبية، بهذه الطريقة بتحريك أهداف الإسلام كما قامت زينب عليها السلام التي عشقت الله سبحانه وتعالى، والتي رأت ما لم تراه أخت في حبيب قلبها وأخيها. شنو شافت زينب؟ واقفة على التل الزينبي وإذا بها تسمع أنين الحسين. هذه حبيبة، هذا حبيب قلبها، هذا أخوها، أنين الحسين الذي ساقته الرياح إلى مسامع زينب قطع قلبها ونزلت تخطو وتعثر بأذيالها حتى وصلت إلى أخيها الحسين. شلون شافته؟ رأته ملقا على بوغاء كربلاء. لكن عشان تعرف شلون تألمت زينب، شوف شلون خاطبته. وقفت أمامه، جلست، قالت له: أنت الحسين؟ ما عرفت ابن أبوها من كثر الجراحات مما حصل على الإمام الحسين. سهم دخل في قلبه لم يستطع أن يخرجه إلا من قفاه، ذلك الحجر الذي صكه أبو الحتوف على جبهته أخذ يتمايل على فرسه حتى سقط على هجير الأرض. زين شافته، كلمني أبا عبد الله. كلمها، قال لها: أخي زينب زتي كربي، هذه الأنات أخاف عليك منها، قومي وارجعي إلى الخيمة. وزينب قايمة وترجع، وكأني بها التفتت إلى أخيها الحسين وإذا بها ترى شمر جالس على صدره. شريد يسوي، جاءت إليه: يا شمر ماذا تريد؟ وشمر ماسك بشيبة أبا عبد الله: أتريد ذبح الحسين؟ يا شمر دع ابن والدي، دع ابن أمي. شنو شا سوى الشمر؟ وإذا به يقوم يأخذ صوته وينوع زينب على متونها. ها صوت من عند من الآن؟ من عند الحسين: يا شمر عجل علي ولا تدعني أنظر إليك وأنت تضرب زينب، ما أقدر أشوفك وأنت تضرب زينب. ساعد الله قلبها شوي، وإذا ترى برأس أخيها على رمح طويل. رجعت إلى خيمتها، لكن أي خيمة؟ شوي وإذا القوم يهجمون على تلك الخيام ويكبسونها على أهلها، وإذا بتلك الخيام تحرق ويفر الأطفال في كل حدب وصوب، وتصبح زينب محيرة: وين تروح؟ وين تولي؟ حائرة. أخذت تجمع الأطفال وتجمع النساء، اليوم يوم المرأة، يوم الأم، وأكيد النساء جاءوا لهم أطفالهم بوردة، اللي جاء إلى أمه بشيء يؤنسها، وتقر عين الأم بأطفالها. وزينب أخذت تجمع الأطفال، أطفال أخيها، السؤال وين أطفالش يا زينب؟ وين أولادش يا زينب؟ تقول الرواية أخذت تبحث عنهم فما رأتهم إلا واحد محتضن الثاني، جاءت لتحركهما وإذا بهما ميت. شنو تتحمل هذه الأم؟ أخذتهم إلى الخيمة وجلست تلك الليلة تتأمل هذا الخباء المكبوس. وين الحسين؟ وين العباس؟ وين أمير المؤمنين؟ يا علي ما تجي تشوف أخت، ما تشوف ابنتك؟ هذه اللي تخاف على خدرها وسترها، هذه اللي ما ترضى أحد ينظر إليها، وإذا بها الآن بلا خدر بلا ستر ينظر إليها الأجنبي. أنا من مناد وإماما، أنا من مناد وزينبا،